بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، فنتكلم في هذه الليلة في الدقائق المتاحة بموضوع من أهم موضوعات الإسلام، وقليل ما يتكلم فيه طلاب العلم والدعاة والخطباء، مع أنه بعد التوحيد من أحوج ما يتكلم فيه، ألا وهو موضوع الصلاة. نظر لأننا اعتدنا الصلاة في اليوم 5 مرات مع ما في ذلك من نوافل، وفي رمضان من التراويح والقيام، فكأن الحديث في موضوع الصلاة أصبح لا يحتاج إليه، وهذا في الحقيقة فهم خاطئ وخلل. الصلاة أيها الأخوة كما تعلمون من البدهيات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكان الصحابة لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا هو القول الراجح، أن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، سواء كان جحدا أو تهاونا أو تساهلا أو كسلا، مع خلاف فيما يتعلق بالمسألة الثانية. أما الجحد فلا شك فهو مجمع على كفره. أيضا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن لم تصلح ولم تقبل لا ينظر لبقية عمله، والعياذ بالله. الصلاة أيها الأخوة من مقامها أن الله أوحى بها للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما كان نبيا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فكانت من وراء حجاب، أي كلمه الله مباشرة عندما في ليلة الإسراء عرج به إلى السماء، ولما وصل إلى السماء السابعة كلمه ربه بآخر سورة البقرة، وكذلك في الصلاة، مما يدل على عظم مكانة الصلاة. لا أريد أن أطيل في الحديث عن مكانة الصلاة في الإسلام، فما ذكرته فيه كفاية، وبخاصة والحمد لله أنني أتحدث مع مصلين، مع أناس جاءوا للصلاة وهم يعرفون مكانتها وقيمتها ومنزلتها، فنسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الدين. لكنني أقف وقفات أسأل الله أن أوفق في بيان ما أردت أن أتحدث فيه هذه الليلة. هذه الصلاة عندما أوحى الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كلمه ربه من دون حجاب ونزل، لقي موسى عليه السلام في طريقه، لأن كل أو بعض من الأنبياء منهم من هو في السماء الأولى والثانية والثالثة كما في الحديث الصحيح، فلما لقي موسى عليه السلام قال: بماذا أمرك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وخبرته، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من ربه سيبلغ أمته 50 صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي وسأله التخفيف، فخفف عنه 5 صلوات، أصبحت 45. فرجع فلقيه موسى، قال: ماذا؟ فقال: خفف عني 5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وخبرته. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عنه جل وعلا 5 صلوات، أصبحت 40، وهكذا كلما خفف الله عنه خمسا قال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك. انظروا إلى فضل موسى علينا عليه السلام، فضل والله عظيم، حتى وصلت إلى خمس صلوات. فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي، من خمسين إلى خمس صلوات استحييت من ربي، فلم يرجع. فجعلها الله خمس صلوات بأجر كم؟ خمسين. انظروا إلى رؤية موسى عليه السلام وتأثير الخبرة والتجربة، لأن كل مرة يعلل ويقول فقد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ما يطيقون. انظر عليه خمس صلوات، انظر من يحافظ عليها. الآن نحن في رمضان في هذا الشهر العظيم، انظروا كم من الناس من لا يحافظ على هذا الخبز، يحافظ على الصيام لكن الصلاة. هناك من يتسحر قبل الفجر بساعة وينام ولا يصلي الفجر، هناك وهم كثير يصلون الفجر الحمد لله لكن ينامون ولا يقومون إلا العصر أو قبيل المغرب، ثم يصلون الظهر والعصر. والخلل في الصلاة إذا كان هذا في رمضان فما بالك بغير رمضان. انظروا إلى الناس الفجر في غير رمضان، طبعا كم من الذين يصلون الفجر وكم من الذين يصلون بقية الصلوات. يصلي الفجر تجد في حارة من الحارات مثلا أو حي من الأحياء نص صف صف على حسب المساجد، تفاجأ تقول ربما هؤلاء الناس أما السكان قليل أو رزقوا بالبنات ما عندهم رجال وأولاد. بعد ساعة فقط أو ساعة ونصف يبدأ الدوام والمدارس، تفاجأ بالذين يخرجون من بيوتهم بالعشرات. لو أردت أن تحسبها ما وجدت 10% إلى 20% الذين صلوا في المسجد الفجر. أنا لا أعمم الحكم لكن أقول حالة غالبة. ولذلك قال أحد المسلمين لأحد اليهود سننتصر عليكم، لأننا عندنا الحديث الصحيح في الانتصار على اليهود. قال له هذا اليهودي وهو قد يكون عالم بالتوراة، نعم ستنتصرون علينا لكن ليس اليوم. قال متى؟ قال إذا أصبح الذين يصلون عندكم الفجر مثل الذين يصلون الجمعة هنا تنتصرون علينا، أما وضعكم الحالي ما تنتصرون علينا. أبشركم أمت عندي أحد الأخوة جاء من غزة قبل أيام، قبل أيام يقول فوجئت، يقول أكثر ما تمتلئ المساجد في غزة صلاة الفجر. قلت الحمد لله. قال والأعجب ليس هذا، أغلبهم أعمارهم من 14 سنة إلى 20 سنة شباب. وقال أبشرك كانت غزة قبل سنوات 1.5 مليون، وصل العدد السكان في داخل غزة الآن والحمد لله إلى قرابة 2 مليون نسمة، مع هذا الحصار مع هذا العذاب مع الرجوع إلى الله جل وعلا. الشاهد أن نعم ما قاله موسى عليه السلام أمر عظيم. هذه الصلاة أيها الأخوة كثير من المسلمين يؤدونها على أنها مجرد عبادة، يعني يصلونها تعبدا، لا شك نحن نصليها تعبد وطاعة لله جل وعلا، لكن لا ينتبهون لما فيها من فوائد عظيمة لها آثار بحياتك، علاقتك بأهلك، بتجارتك، بشؤونك كلها. قليل من الناس من يصلي وينتبه لهذا المعنى. فيها أمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، معناه إذا واجهتك مشكلة كبرى فزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. أعطي مثال بسيط أوضح لكم المشكلة التي نعاني منها. كم من الناس من إذا أصيب بمصيبة جاءه الناس وقالوا له أصبر تحمل، هذا معروف، لكن كم من الناس من يقول أصل قم صل قم صل ركعتين لعل الله يفتح عليك ييسر ما أنت فيه. نحن نعم نوصي الناس الذين يصابون بمصائب بالصلاة بالصبر وهذا مطلوب، لكن قل من يوصي بالصلاة. ولذلك أسأل سؤالا آخر مقلوب، ما في واحد منا إلا مرت به مشكلة أو مشكلات في حياته، إما خاصة في نفسه، مرض، تجارة، في وظيفة، في دراسة، أو مع زوجته، بين زوج وزوجة، أو مع أولاده، أو مع جيرانه، أو في حالة الأمة تتفق. من منا أو كل واحد يسأل نفسه كم مرة إذا أصابتك هذه المصائب تفزع إلى الصلاة وتصلي؟ ستلحظ أن هذا قليل جدا. الواحد قد يستحي من نفسه لقلة ما يفزع إلى الله كما يفزع النبي صلى الله عليه وسلم. يا بلال أرحنا بالصلاة. بل العجب أن البعض يتأخر عن الصلاة إذا أصابته مصيبة أو هم، تثاقل عن الصلاة ويتصور أن له عذر بالتثاقل، بينما الصلاة هي التي سبب تفريج الهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما وضع أمنا هاجر وابنها أبونا إسماعيل عليه السلام وتركهم، لحقته أم إسماعيل عليه السلام وتقول إلى من تتركنا؟ أرض صحراء ما فيها أحد. لا يرد عليها أبدا. هل تصورون إبراهيم عليه السلام ضعيف المشاعر وهو كان ينتظر هذا الولد قرابة 120 سنة؟ لا يرد عليها. تحاول تلحقه، يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ ما يرد عليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ هنا قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. رجعت لابنها. لما تعدى إبراهيم كما في الحديث الصحيح وأصبح خلف الجبل لا تراه أم إسماعيل، قام يصلي، لأنه لا يريد أن تتعلق ويتعلق قلب أم إسماعيل به، أراد أن يتعلق قلبها بالله جل وعلا. إذن لا يضيعنا. فلما اختفى عنها قام يصلي، وبدأ يقرأ كما في سورة إبراهيم:
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
هذا الدعاء العجيب في سورة إبراهيم. لكن متى؟ بعد أن اختفى، حتى يكون انقطاع التوكل، تتوكل وتتعلق هي بالله، وفي الوقت نفسه اختفاء له، وبدأ يصلي، مما يدل على ماذا؟ على أثر الصلاة في المشكلات، واستجاب الله له. الآن انظروا، هذا الذي كان فيه هاجر وابنها عليهم السلام، الغرفة الآن وصلت إلى 25,000 عند الحرم، الغرفة واحدة بالليلة، الناس ما لهم مكان الآن. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. انظروا الرخص في مكة في جانب الثمرات أقصد والرزق، وانظروا تزاحم الناس. دعوة إبراهيم لما اختفى وجلس يصلي فلبى الله جل وعلا وأجاب دعاءه. إبراهيم عليه السلام لما دخل مصر، أيضا في الحديث الصحيح قيل له إن فيها ملك إذا رأى امرأة جميلة يأخذها، وكانت معه هذه المرة سارة عليه السلام. فجاءه وقيل للملك إنه دخل رجل لمصر ومعه امرأة لا تصلح إلا أن تكون لك فتاة شابة ليس معها ولد، لم يولد إسحاق عليه السلام، ولا تصلح إلا لك. فأرسل من زبانيته كعادة هؤلاء الظلمة الذين يرسلون ويأمهلون أموال الناس ونساءهم وبيوتهم، موجود الظلم قديم. فأرسل ليأخذ المرأة. قال إن سألك الملك قولي أنا أخته. وهذه طبعا ذكاء من إبراهيم عليه السلام، كلمة أخته هي أختي. قال لأنه لا يوجد مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام، لا أعلم أحدا مؤمن أو مسلم إلا أنا وأنت، فقولي أنا أخته فأنت أختي في الإسلام. فلما راحت للملك قال من هذا؟ قالت أخي، لأن كلمة أخي أخف، لو قال زوجي من الغيرة يقتله حتى يتفرد بها، لكن لما يقول أخ يحاول قد ربما يتقرب منه، تختلف الصورة. فهذا الذي قصد إبراهيم. المقصود كف الله يده. لكن إبراهيم عليه السلام لما أخذت سارة وأخذها صاحب الملك وذهب بها الملك، ماذا فعل إبراهيم؟ قام يصلي، قام يصلي. فبدأ يصلي. القصة مع الملك وكيف كف الله شره ثابت ومعروف، لأني لا أريد أن أطيل عليكم. ثم رجعت إلى إبراهيم قال أخرجها وأهدى لها هاجر أم إسماعيل. أهدى لها أم إسماعيل عليه الصلاة كهدية، لأن عرف أن امرأة هذه امرأة أخرى غير عادية، وما استطاع، حاول ثلاث مرات ما استطاع يقرب منها، فقال أخرج. فذهبت فإذا إبراهيم يصلي فتبشره أن الله قد كف يد الفاجر وأهدى لهم هذه المرأة، فانتهى من صلاته. إذن انظروا أثر الصلاة في هذه المشكلة العظيمة التي مرت بإبراهيم عليه السلام. إذن أيها الأخوة، لو أننا إذا نابنا أمر، مصيبة من المصائب، مشكلة من المشكلات، قمنا نصلي، والله لاختلفت أحوالنا. يحدثني أحد المشايخ، أو سمعت أحد المشايخ يتحدث، لأنه يحدث مجموعة، يقول كنا مجموعة من طلاب العلم لدينا مشكلة مما تمر به الأمة، يقول فتأزم الموقف تأزما عظيما، يقول حتى كان بعض الحضور من شدة التأزم يبكون والله. فقام واحد منهم وقال يا أخوان دعونا نقوم نصلي وقد حان وقت الصلاة، وبعد الصلاة لعل الله يفرجها، مع أن الأمر يقول اشتد ساعات إن لم يكن أكثر. يقول فعلا قاموا يصلون، فلما رجعوا انحل الموضوع في دقائق. يقول والله ما رجعوا جلسوا بعد الصلاة إلا دقائق فإذا الموضوع ينحل تماما. هكذا يجب أن نأخذ هكذا دين الكتاب والسنة، نفزع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الصلاة ليست مجرد ركعات تؤدى، أيضا الصلاة أيها الأخوة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه الآية في سورة العنكبوت عجيبة، قال إن الصلاة، إن جملة اسمية تدل على الاستقرار والثبوت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما دلالتها؟ طيب كيف نجمع بين الذين يؤدون الصلاة وبين هذه المنكرات التي لم تنههم صلاتهم؟ ذكر بعض العلماء استنباط تدبري عجيب جدا، يقول إذا أردت أن تعرف هل أديت صلاتك كاملة فانظر إلى مقدار مخالفتك لأمر الله، فبمقدار مخالفتك لأمر الله فهو نقص في صلاتك. ما الدليل؟ قال لأن الله قال وقوله الحق، إن الصلاة، يعني الصلاة الكاملة، الصلاة التي تؤدى بركوعها وأركانها وخشوعها، لا بد أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. إذن كيف أعرف أن في صلاتي نقصا؟ في الخشوع طبعا قد يؤديها الإنسان أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، الذي يراه لا يحس بشيء، لكن في خشوعه وطمأنينته وحضور قلبه يقول انظر إلى المعاصي التي تقع فيها. لأنك لو أديت الصلاة على وجه الصحيح يقينا ستنهاك عن الفحشاء. ولذلك يتفاوت الناس في الصلاة، تجد رجلين في الصف واحد بينهما ما بين المشرق والمغرب في الأجر، منهم من تكتب له كلها نسأل الله يجعلنا من هؤلاء، منهم من له نصفها ربعها، منهم من لا يكتب له منها شيء، لكنها تسقط من رحمة الله، تسقط من ذممنا حتى لا نعيدها، ويدخل الإنسان في الوسواس يقول لا ما صلي، ثم يعيد، لا هي سقطت عنك الآن، لكن كم لك، كم يرفع إلى السماء من هذا الأجر العظيم؟ على حسب حضور قلبك. فهذا معنى أيضا من معاني الصلاة أيها الأخوة واعتبار الصلاة. فالصلاة إذن تنهى عن الفحشاء والمنكر. هؤلاء الذين تجدهم يصلون المغرب مثلا أو العشاء ثم مباشرة ينطلقون للقنوات الفضائية ويرون ما حرم الله، هؤلاء ما صلوا الصلاة الحقيقية، لأنهم لو صلوا الصلاة الحقيقية لنهتهم لزجرتهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا الذي البعض يعد خامس الخلفاء من عدله، ولا رجلا ولاية عظمى، فقال له لما وليتني؟ قال لأنني رأيتك وأنت لا تعلم تصلي، ورأيتك قد أحسنت صلاتك، ومن أحسن صلاته ولا يراه أحد، واضح أنه في الليل، يعني لا يقصد فيها رياء ولا سمعة، فإنك ستحسن عملك ما دمت قد أحسنت صلاتك ديانة، يقينا ستحسن عملك. وهكذا كان. إذن لا يولى إلا أهل الصلاة الذين يؤدون الصلاة فعلا في وقتها على حقيقتها، لأنها أمانة، فمن خان في أمانة الصلاة فهو لما سواها أولى بالخيانة. ومن حافظ على الصلاة بأركانها وأوقاتها وخشوعها فهو أولى أن يحافظ على غيرها. الصلاة تعلمنا أيها الأخوان الأخلاق، المسلم تعلمنا صلاة الجماعة الأدب والاجتماع في هذه الصلوات التي نلتقي فيها، تعلمنا التراحم. الصلاة تعلمنا ضبط الوقت، هذا التوزيع العجيب للصلاة، توزيع عجيب. أول عمل تبدأ في النهار صلاة الفجر، وآخر ما تختم فيه هو صلاة العشاء، وبينهما هذا التقسيم وهو الوقت الذي مؤقت. إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة يا أخوان تمحو السيئات، أقم الصلاة طرائف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فميزة أيضا هذه الصلاة أن الإنسان قد تتجمع عنده بعض السيئات ما يسلم، تأتي هذه الصلوات وتمحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلاة تعينك على تحمل الشدائد، ولذلك فرضت على الأنبياء وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. لماذا؟ لأنها تعين على الشدائد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك بمقدار صلاة الإنسان وبالذات نوع أكثر من العدد أي حضور القلب والخشوع يكون قدرته على التحمل مهما كانت المسؤوليات بحدود بشريته. الصلاة شأنها عظيم أيها الأخوة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نربي أبناءنا من الصغر، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ما جاء ركن من الأركان يضرب فيه كما يكون على الصلاة للأطفال، ما قال يضربوهم على الصيام ولا على الزكاة ولا على الحج، إنما يضربون على الصلاة من عشر سنوات قبل أن تجب عليه تعويدا واستعدادا. الصلاة رحمة وراحة، الصلاة جنة أيها الأخوة، الصلاة صلة بين العبد وربه. لو يدخل تكونون في مجلس، إذا كنا في مجلس ودخل شخص وقال هذا الشخص، وقام الناس له من هذا الشخص؟ قالوا هذا يستطيع يدخل على أمير المنطقة متى شاء. كان يكبره الناس، يدخل على أمير المنطقة متى شاء؟ نعم. طيب كيف لو قالوا هذا يدخل على الرئيس ويدخل على الملك متى شاء؟ ما أحد يمنعه، كان يكبر في عيون الناس. طيب ما رأيكم الذي يتصل بالله متى شاء؟ هو أنا وأنت، لأن الصلاة صلة بين عبد ربه، انتهت التقصير منك، صل ما شئت فأنت مع الله جل وعلا. ولذلك كان السلف إذا قاموا يصلون نسوا ما حولهم. يروى أن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أختم بهذه الكلمة، أرادوا أن يقطعوا رجله بسبب الآكلة، ما نسميه السرطان الآن، أو ما يصاب بسبب أمراض السكر غرغرينا وغيرها كما تعلمون، تقطع الرجل. في السابق ما عندهم مثل الآن بنج وسائل طبية، كان عندهم، لأن قطع الرجل صعب جدا، يعطونه مسكر للضرورة حتى يذهب شيء من عقله فيقطعون رجله. فلما أرادوا أن يقطعوا رجله قالوا له لا بد أن تشرب المسكر. قال لا يمكن، أغفل عن ذكر الله، أعوذ بالله. طيب ما الحل؟ يعني رجلك قد تقضي على بدنك. قال عندي حل، إذا قمت أصلي فاقطع رجلي. ففعلا لما قام يصلي لأنه مع الله متصل قلبه بالله، فلما قطعوا رجله ثم وضعوا فيه الزيت حتى يقف الدم، ما عندهم وسائل مثل الزيت المغلي يوقف العروق، فسقط مغشيا عليه من حرارة الزيت. إذن أيها الأخوة هي قصة معبرة، كانوا يصلون، كان الواحد منهم يقول فقد جار لنا، كان لنا جار يصلي، كانت السطوح سهلة كما تعلمون وقريبة، أحد جيرانه ماذا توفي أو انتقل، فتقول ابنته يا أبي كان هنا في السطح هذا عمود، أين ذهب العمود؟ قال ما هو عمود، هذا كان جارنا يصلي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالصلاة الصلاة، وهي آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نقبل على هذه الصلاة بأن صلة بيننا وبين الله جل وعلا عدة مرات، متى شئنا نقبل على الله، نفضي بحوائجنا، نفضي بهمومنا، نحل مشاكلنا، ندعو لمسلمين في سجودنا، الصلاة نور أيها الإخوة، ولذلك قال الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بعض العلماء فسرها أنها في الجبهة، لكن هذا قول مرجوح، إذا ما هو الراجح؟ الحقيقة قالوا النور في وجهه. بعض الناس قد لا ترى في جبهة أثر الصلاة، لكن تجد في وجهه نور لأنه صاحب قيام ليل. ولذلك ما قال الله جل وعلا سيماهم في جباههم، قال سيماهم في وجوههم. لماذا؟ هذا السماء ما هو؟ هو النور. كما أن المنافقين تعرفهم بسيماهم من سواد الوجوه والعياذ بالله والظلمة والبلاء، المصلون سيماهم في وجوههم من أثر السجود، تجد وجهه منور. حتى بعضهم تجد بعد وفاته تجد على وجهه نور من أثر صلاته وقيامه الليل. ألا نذهب إلى هذا النور؟ بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة نور وحياة، وليست ثقل كما يفعل المنافقون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، لا، نقوم للصلاة بفرح وسرور، واحد يريد يلتقي من يحبه وهو الله جل وعلا، أنت تريد تلقى الله جل وعلا. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه الوقفة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.